من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما القسم الثالث، القسم الثالث من العبادات المكروهة، وهو ما تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، تعلق بعنوان آخر ولكن اتفاقا اجتمعا في الخارج، اجتمعا في الخارج. وهذا بخلاف القسم الأول والقسم الثاني. هناك كان النهي متعلق بذات ذات العنوان الذي تعلق به الأمر، أما في القسم الثالث الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، كما لو تعلق الأمر بالصلاة صلي ثم ورد النهي لا تدخل المكان الفلاني اعتبار موضع تهمة، ما تشرب فيه الخمر ذاك المكان، يلعب فيه مثلا بالقمار، كذا وكذا، مور الدعارة إلى آخره، لا تدخل، نهى المولى في مواضع التهمة. صدفة هو دخل المكان وصلى فيه، وصلى فيه. هنا هل اجتماع الأمر والنهي هنا مثل الأول؟ يقول صاحب الكفاية رحمه الله وكل من تعرض لهذه المسألة، يعني جماعة من الأعلام، قالوا الجواب هنا يختلف عن جواب هناك. هنا لا يخلو الأمر، إما أن نقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، أو نقول بالامتناع. فعلى القول بالجواز عندنا جوابان لهذه المسألة، فيما لو صلى في موضع التهمة، فيما لو صلى في موضع التهمة. عندنا جوابان على القول بالجواز. جواب الأول في هذه الصورة، نحمل النهي على المجاز، نهي مجازي، نحمل. طبعا أنا أقول حتى لو حملنا على النهي الحقيقي ما عندنا مشكلة القول بالجواز، لكن القول نحمله على النهي المجازي. هنا نهي مجازي ليس النهي الحقيقيا، وسوف نبين ما هو المراد من النهي. لكن قالوا بناء على الجواز، يعني لا يخلو الأمر، إما هذا العنوان اللي تعلق به النهي إما متحد مع عنوان الصلاة أو ملازم له، ما الفرض أن النهي يتعلق بعنوان آخر، بعنوان آخر، فإما متحد معه أو ملازم. طبعا على القول بالجواز هو ليس متحد، لما نقول متحد يعني شيء واحد في الخارج، لكن نفرضه هكذا، طالب نفرضه متحد واخرى غير متحد. يقول على الحالتين النهي اما ان يحمل على المجاز، ليس النهي الحقيقي، يعني ليس، يعني الصلاة ليس منهيا عنها نهيا حقيقيا، إنما النهي الحقيقي عن الكون في هذا المكان، لا تكون في هذا المكان، لا تدخل، لا لا، بعدين يجي إرشادي. النهي الحقيقي المولوي يعني يحرم، ليس إرشادي، يحرم الدخول في هذا المكان.
النهي إما مولوي إما
إرشادي. مولوي، مولوي هنا، مولوي الآن.
مجاز،
مجاز على الصلاة، ليس على الدخول على المكان. قالوا النهي الحقيقي هو الدخول على المكان، أما النهي عن الصلاة اللي هذا العنوان اجتمع مع عنوان الصلاة أو كان لازم له، النهي عن الصلاة يكون مجازيا، وإنما النهي الحقيقي عن دخول المكان. هذا جواب، يعني بعبارة أخرى، ولما قال المولى صلي ولا تدخل في هذا المكان، دخل في هذا المكان وصلى. وقلنا بالجواز ليس بالامتناع، فنقول هنا، يعني هم يقولون هذا العنوان عنوان الدخول في هذا المكان إما ينطبق على الصلاة أو ملازم للصلاة. طبعا كان ينطبق يعني يتحد، لكن فرضه ينطبق وقلنا بالجواز ليس بالامتناع، أو ملازم له. قالوا على الحالتين، هم يقولون قالوا على الحالتين النهي عن الصلاة نهي مجازي، وإنما النهي الحقيقي عن الدخول في المكان، وبناء عليه هذه الصلاة لم يجتمع فيها أمر ونهي، يعني ما فيها مبغوضية، ما فيها حزازي، ما أبدا، ما نهي مجازي وليس نهي حقيقي. هذا جواب. جواب آخر قال أصلا النهي هنا ليس نهي حقيقيا على الحالتين، هنا إرشادي. كيف إرشادي؟ إرشاد إلى أن الحصة من الصلاة في هذا المكان، هذه الحصة من الصلاة يعني مصلحتها أنقص أقل، ثوابها أقل، إرشاد إلى ذلك. يعني هذه الحصة من الصلاة في هذه المكان الذي هو منهي عن الدخول فيه، هذه الحصة من الصلاة لا تساوي فيما لو كانت الصلاة في الدار في المسجد أو ما شابه ذلك، حصة أنقص وأقل من حيث المصلحة والثواب. فيكون النهي ماذا؟ نهي إرشادي. والنهي الإرشادي المانع طالما ما فيه مبغوضية، لا فيه مبغوضية وحزازية وكراهة ومفسدة، لا يوجد مانع. فإذا قالوا النهي يحمل إما على المجاز أو على ماذا؟ على الإرشاد. هذا فيما ماذا؟ فيما لو قلنا بالجواز. أما لو قلنا بالامتناع يقولون، قالوا أيضا بناء على الملازمة، يعني أن عنوان الدخول في هذا المكان ملازم لعنوان الصلاة، لا أنه منطبق عليه، ملازم له، يقول بناء على الامتناع وبناء على الملازمة أيضا الوجهان يأتيان، إما النهي مجازي وإما النهي إرشادي بناء على الجواز، عفوا بناء على الملازمة، بناء على الملازمة باعتبار أن العنوان عنوان المكان ملازم لعنوان الصلاة. فعلى القول بالامتناع وعلى القول بأن عنوان الدخول في المكان ملازم لعنوان الصلاة لا أنه منطبق عليه، فنفس الجوابين يأتيان هنا. ممكن أن تقول النهي مجازي وممكن أن تقول النهي إرشادي. وأما إذا قلنا بناء على الامتناع وأن العنوان عنوان الدخول في المكان ينطبق على عنوان الصلاة لا أنه ملازم، قالوا لا، بناء على الامتناع وعلى أن العنوان دخول في المكان ينطبق على عنوان الصلاة تدخل المسألة في القسم الثاني من العبارة المقروهة، أي يصبح النهي متعلق ماذا؟ متعلق بعين ما تعلق به الأمر. هكذا أصبح، يعني رجعت هذه المسألة إلى ماذا؟ المسألة السابقة. ليش؟ وأنت تقول بالامتناع يعني مجمع واحد، وأنت تقول إن عنوان الدخول في هذا المكان ينطبق على نفس عنوان الصلاة لأنه ملازم له، تقول ينطبق عليه. هو إذا كان ينطبق عليه وقل بالامتناع حتما في هذه الصورة لا يمكن أن يبقى النهي على ما هو عليه، فيرجع للمسألة السابقة ويصبح هناك أمر بالصلاة في كل منهما، يعني كأنه من تزاحم الأمرين، تصبح من تزاحم الأمرين. يعني بالنتيجة ما قلناه في المسألة السابقة يقول نقول هنا، هكذا قالوا. هذا الكلام انصافا شيخنا لم يكتب له الطوفي، يعني ليس على إطلاقه، بعبارة أخرى ليس على إطلاقه. ليش ليس على إطلاقه؟ نقول بناء على الامتناع، تمي شيخنا بناء على الامتناع، إذا قلنا بأن العنوان منطبق على عنوان الصلاة معكم حق خلاص، نجيب نقول يدخل في القسم الثاني، وأن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر بناء على امتناع. وأما بناء على أن العنوان ملازم، وأنتم قلتم قد يكون العنوان ملازم، ماذا قالوا؟ قالوا كان العنوان ملازم وعلى القول بالامتناع يمكن أن يكون النهي مجازي ويمكن أن يكون النهي إرشادي. هنا نقول ذا الكلام في غير محله. ليش في غير محل شيخنا؟ بناء على الامتناع لا يخلو، إما يتحد العنوان تحد، هنا لا يعقل أن يكون النهي نهيا حقيقيا مع وجود الأمر، لا ممكن يكون نهي حقيقي لكن الأمر، يعني غلبنا جانب النهي، قلنا بالامتناع غلبنا جانب النهي، أما يبقى لا، لا يمكن أصلا. وبناء أيضا على الامتناع والعنوان لا ينطبق، لا بد أن نقول بالسراية أن النهي سرى من متعلقه إلى متعلق الأمر، لا بد أن نقول بالسراية. ليش؟ وتقول بالامتناع لا بد. وبناء عليه فهذا النهي الذي سرى إلى الأمر يا نهي نهي مجازي ليس نهي مجازي، نهي إرشادي ليس نهي إرشادي، نهي حقيقي. فإذا كان نهيا حقيقيا فيأتي الكلام أي أهم، لا يمكن أن يجتمع، أما نقدم جانب الأمر ويسقط النهي أو نقدم جانب النهي ويسقط الأمر. أما أنك تقول بناء على الامتناع وبناء على الملازمة تقول إن النهي مجازي أو إرشادي أصلا في غير محله، صاف مولانا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق في هذه الحالة. على العموم طبعا نحن عندنا جواب على الجميع، جواب آخر، لكن يبقى شيء في المقام ذكره صاحب الكفاية رحمه وجماعة من الأحلام.
لازم القول بالامتناع الاتحاد بين المأمور به والنهي عنه،
ليس دائما وغالبا، قد يكون امتناع ملازم كما لو صار النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، دخلنا بالامتناع، قد لا يكون العنوان واحد. لذا الامتناع مبني على أمرين، إما على أن المجمع واحد العنوان انطبق على كل منهما، أو لا المجمع متعدد ولكن سرى النهي من متعلق إلى متعلق الأمر، أيضا نقول بالامتناع. هذه الصورة الأخرى. طبعا أنا في الكتاب يعني كان تصحيح، كان هناك شيء ما رتبناه، فشاهد الحال في هذه الصورة القول بالامتناع هكذا. يبقى شيء في المقام، وهو يبقى شيء في المقام. بناء على ذلك أنت تقول أنه تدخل المسألة في أنه ماذا، في أنه عندنا أمران، أمر وجوب وأمر استحباب، يعني مثلا الصلاة في المسجد مثلا أو في أي مكان، من ناحية عندي أمر بالصلاة واجب وعندي أمر استحبابي أن تكون في المسجد، وأمر موجود أن نأتي بها في المسجد، وهذا أمر آخر، أمر آخر هذا. فهنا جاء الإشكال بناء على الاتحاد والمجمع واحد، جاء الإشكال وهو كيف يكون عندك وجوب واستحباب في شيء واحد؟ وهذا الصلاة في هذا المكان كيف عندنا أمر وجوبي وأمر استحبابي؟ كيف؟ علما أنهما متضادان. بأي معنى متضادان؟ طبعا ليس بأنفسهما، قلنا الأحكام الشرعية بنفسها ليست متضادة، التضاد نشأ من حيث المبدأ من حيث المنتهى، هنا نشأ التضاد في الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية بما هي أحكام أمور اعتبارية، الشارع اعتبر الحرمة، اعتبر الوجوب، اعتبر الاستحباب، نشأ التضاد من جهتين، إما من حيث المبدأ يعني المصلحة والمفسدة، هذا المبدأ باعتبار المصلحة باعثة على المحبوبية والمفسدة باعية على المبغوضية باعثة، ولا يعقل أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد في أن واحد كذا، مع واحد الجهة واحد الجمال كل شيء.
لكن اجتماعهم محبوبتان يعني أصبح سبب وجود.
فلا بد أن نجيب الآن. لذا نحن قلنا أو يقع التضاد مثلا من حيث المنتهى. ليش حيث المنتهى؟ حيث المنتهى الوجوب يعني لا يجوز الترك، تعاقب. الاستحباب يجوز الترك، لا تعاقب على تركه. أو وجوب حربة، الوجوب يبعث على يحرك العضلة نحو الفعل، النهي يزجرك عن الفعل، يقع التضاد حينئذ. وبناء عليه هنا، فإذا قلنا أن وجوب استحباب في شيء واحد، كيف الجواب عنه؟ قالوا أن عدة أجوبة. الجواب الأول أشوف، طبعا هذه الأجوبة في غير محلة، يعني بعضها في غير محلة. الجواب الأول ممكن حمل الأمر في الأمر الاستحبابي على الإرشاد، نفع الإرشاد، وإرشاد أن المصلحة هنا أهم، الأمر الاستحبابي أن الثواب هنا أفضل من غيره، المصلحة أكمل وأتم، نفع الإرشاد في هذه الصورة.
والوجوب عن مولوي،
والوجوب يخل مولوي، هذا واحد. ثانيا يمكن أن يحمل الأمر بالاستحباب على الاقتضاء. كيف الاقتضاء؟ قلنا سابقا أن أربع مراتب: مرتبة الاقتضاء والإنشاء والفعلية وتنجز الأحكام، أربع مراتب. الحكم له أربع مراتب شيخنا. اقتضاء يعني قبل الجعل، المولى يتصور موضوع المحمول المفسد يعني الملاك، يتصور المولى، يتصور في الشرائط، فمنها الملاكات، يتصور من هذا فيه ملاك تام، ملاك ناقص، فيه كذا فيه كذا، يسمى مرتبة الاقتضاء. ثم الإنشاء ينشئه، يقول أوجبت عليكم، حرمت عليكم الجعل كذا، ايش مرتبة الإنشاء؟ مرتبة الثالث مرتبة الفعلية. فعلية عبارة عن ماذا؟ أن الحكم أصبح فعلي بتحقق الموضوع في الخارج. مثلا وجوب الحج، وجوب الحج ما تصبح فعليا عليك إذا كنت عاقل بالغ عاقل مستطيع، مخلى السرب يعني لو صلى على زبرة مخلى السرب، الرجوع إلى كفاية، صحيح البدن ليس مريضا. إذا اجتمعت هذه الأمور أصبح الوجوب فعليا. الوجوب المرتبة الرابعة متى يتنجز الحكم؟ إذا وصل إليك. لقد يكون فعلي وما وصل إلي، يعني ما علمت به. فإذا علمت به بعلم وجداني أو بأمارة يعني خبر واحد وبينه، أو بأصل عملي بالنتيجة وشيء، فأصبح الحكم منجزا عليه. هنا قالوا نحمل الأمر بالاستحباب على الاقتضاء. على الاقتضاء أصل هو أمر، أصل يسمى أمر شيخنا، يعني أصل تسميته بالأمر فيما إن شاء بعد ما عندنا. فحمله على الاقتضاء جدا بعيد، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. وعندنا أمر بالاستحباب، وإذا عندك أمر بالاستحباب تعمل على الاقتضاء وموجود، لا جدا بعيد هذا المطلب. ماذا قالوا؟ يعني وجه الثالث قالوا ها نحمله، لا نقول اقتضاء فعلي، أمر فعلي ومولوي، ولكن ماذا؟ الأمر هنا يكون مجازي بالصلاة، والأمر المولوي الحقيقي بعنوان آخر ملازم له. يعني مثلا أعطيك مثلا الصلاة في المسجد مستحب، المستحب هو اجتماع المسلمين في المسجد، في فائدة. هذا اجتماع المسلمين يلازم عنوان الصلاة، يعني لازم الصلاة. فالمستحب فعلا هو اجتماع المسلمين في المسجد، أما الصلاة في المسجد الأمر الاستحبابي مجازي ليس حقيقي، فقط عندي أمر وجوب الصلاة، عندي أمر واحد في الصلاة. إن قلت هناك أمر استحبابي لا، على الأمر الاستحبابي لاجتماع المسلمين أو شيء آخر، مثلا شيء آخر. المهم المهم ليس عنوان الصلاة في المسجد مستحب، هذا واجب فقط. المستحب شيء يلازم عنوان الصلاة، فيكون الأمر بالاستحباب للصلاة في المسجد مجازي يعني بالعرض، والأمر الفعلي بالاستحباب هو الاجتماع المسلمين باعتبار فيه فائدة وما أشبه ذلك، لا أقل محبة بين المسلمين تلاقي يوم بحاجة لأن القلوب تجتمع وتأتلف، فهذه حاجة عظيمة وصعبة، ووجودك في المسجد ها يقرب هذه الفائدة. فقال عليه السلام لما على الصلاة بعد الصلاة يسلم عليك، ما بجد فوائد، بجد فوائد الصلاة جماعة يعني غير الثواب. أنه إذا رأيت شخص مثلا بينك وبينه منازعة في شيء وسلمت وسلم عليك، يعني هذه الشحناء والبغضاء تزول شيئا فشيئا. فشاهد الحال، فما عندنا أمر استحبابي حقيقي منطبق على الوجوب، على وجوب الصلاة، ولا كيف يجتمعان؟ نحن الأنصاف لسنا بحاجة، كونه إرشادي شيء جيد، نحمل الأمر السبع على الإرشاد الأفضل الأفراد نحمله. ثم الشيء بالشيء يذكر، الأمر بالإرشاد يقول صاحب الكفاية وغيره من الأعلام، هذا لا يمكن القسم الأول في العبادة المكروهة نحمل على الإرشاد أبدا. ليش؟ إن هناك ما عندك بدل، عفوا نعم ما عندك بدل في القسم الأول، ما عندك بدل، لأن الإرشاد إنه على الإرشاد إذا كان عندك أفراد متعددة، بعض الأفراد أفضل من بعض الآخر. أما في القسم الأول ما عندي بدل، عندي فرد واحد فقط، كيف أحمله على الإرشاد؟ شيء لماذا؟ وين الفرد الثاني الذي هو أقل أو أكثر؟ نعم الذي له بدل هذا نحمله على الإرشاد، الذي له بدل هذا بحث الآخر. على كل حال مهما يكن من شيء، قالوا هكذا الجواب، يجيب أنه يمكن حمل الأمر استحبابه على الإرشاد، وبالواقع لا يكون أمر مولويا، فلا مانع من اجتماع مع الأمر المولوي وهو الوجوب. السيد أبو القاسم الخوي والشيخ النين عليهم الرحمة قالوا نحن مرتاحون من كل هذه الأجوبة. قال ليش مرتاحين؟ قالوا لسنا بحاجة للحمل لا على المجاز ولا على الإرشاد. وماذا؟ قال النهي يبقى النهي على ما هو عليه في القسم الثالث، يبقى على ما هو عليه، يعني مثلا صلي ولا تدخل المكان، يبقى نهي مولوي، ولكن ليس تحريميا للتنزيه، النهي نهي مولوي. والفرق بين التحريم وغيره، التحريم يعني معناه هذا الفرض لا يمكن أن يكون مصداق للمأمور به، فرض محرم على هذا المصداق، يخرج عن دائرة متعلق الأمر. أما إذا كان النهي للترخيص تنزيهي كراهتي، هذا النهي يبقى تبقى الحصة منطبقة في عنوان المأمور به، يعني بعبارة أخرى لا موجب للتقييد، لا موجب لتقييد المأمور به بغير هذه الحصة، تبقى هذه الحصة المنهي عنها تبقى داخلة في دائرة متعلق المأمور به، يعني بعبارة أخرى مثلها مثل باقي الأفراد، هذه الحصة المنهي عنها مثلها مثل صلاة الدار والمسجد من حيث الإجزاء، مثلها من الجهة. ليش؟ وليس حرام، ليس تحريمي، حتى تكون خارجي، وحتى يقال المحرم كيف يكون مصداق للمأمور به. إنما هذه الحصة حصة نهي مولوي وتنزيهي، وبالنتيجة كل الأفراد متساوية الأقدام من حيث الإجزاء. الإجزاء يعني هذه الحصة من حيث الإجزاء لا تنقص عن غيرها من حيث الإجزاء.
لكن أقلية،
لا ما قال أخلطهم، ما عبروا الأقلية، ما عبروا، وإنما قالوا هذه حصة يصح الصلاة فيها صلاة صحيحة، ولسنا بحاجة، لسنا بحاجة لا للقول بأن النهي إرشادي ولا للقول بأن النهي عن نحو المجلس. فالقسم الثالث من العبارة المكروهة، يبقى النهي على ما هو عليه مولوي وتنزيهي. تنزيهي يعني ليس بحرام، يعني معناه هذه الحصة تبقى داخلي ضمن متعلق الأمر، ليست خارجي. نحن سابقا أجبنا عن قالوا جواب سابق كان لهم، قلنا لم نتعقل انصافا نهي مولوي، نهي مولوي وما فيه حزاز منقصه، ونهي المولى على قسم شيء لا يخلو، إما حرمة أو تنزيه يعني كراهة. ما عندنا نهي مولوي كراهة وتنزيه ثلاث أشياء، ما عندنا، عندنا نهي مولوي على قسمين، على قسم تحريمي وغير تحريمي، غير تحريمي مرة نعبر كراهة مرة نعبر تنزيه، ما مش عندي. إذا قلت نهي نهي مولوي ليس إرشادي وليس مجازي، الحتمان فيه مفسد فيه مبغوضية. تقول أنا عندي اصطلاح آخر للنهي التنزيهي، لم نعد هذا الاصطلاح الآخر وما في شيء من المبغوضية، نهي مولوي وفعلي ما في شيء من المبغوضية، لم نعد هذا، لم نعد مصافا. وبناء عليه فإذا فرضت أنه نهي مولوي تنزيهي يعني فيه شيء من المبغوضية، إذا كان فيه شيء من المبغوضية كيف يكون عباد شيخنا؟ هل يعقل التقرب بالمبغوض؟ لا يمكن. والإنسان يتقرب بشيء راجع شرعا، أما أنه يتقرب بشيء مرجوح شرعا ما يصير. لذا نحن السابق قلنا لما الإنسان ينذر نذر أو يحلف، النذر لازم يكون متعلق راجع، اليمين يكفي يعني الإباحة، أما تحلف على شيء مرجوح شرعا اليمين باطل أو النذر باطل إذا كان مرجوح. بعض الناس يقول أنا حلفت يمين ما أتكلم معه، حلفت يمين يقول حلفت يمين تقاطعه، يعني حلفت على المعصية ومعقول هذا؟ لا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية. وأنا أسمع كثير من الناس كل شيء أنا حالف يمين ما أتكلم معه، بخذ يمين باطلة ليس صحيحة، وبالأخص إذا كان يعني أخوه يعني مشكل مع 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 أرحامه أو عاديه، يقول أنا حالف يمين شيء ما أتكلم معه، لو بتعرف ألف يمين يمين باطلة، لا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية. فشاهد الحال، الشارع لما تقول عبادي للشارع يعني محبوبي، محبوبي يعني راجحة. شيخنا ما عندنا عبادي أصلا، عبادي يعني مرجوحة أو تساوية الأطراف من حيث الرجحان عدم الرجحان، يعني الإباحة المباح لا يكون عبادي. لذا في الأمور المباحة إذا أردت أن تكون عبادي تفعل شيء، يعني مثلا أعطيك مثال، من أكل التفاح مباح، أكل الرمان مباح، إذا أردت أن تكون عبادي تأكله بنية أن تقوى على العبادة وعلى الدرس أو على قراءة القرآن، نيتك هكذا، يعني من أول أمر أنما أكل أن التفاح لنساعد، ما تعطيك مثل آخر، مثلا أكل العدس مباح، تأكل بنية تبكي في صلاة الليل باعتبار العدس يدر الدمع، يقول أنا أكل العدس بعنوان سر دمعتي سيادي أستطيع أن أبكي في العبادة، صار أكل عدس عبادي. مثلا تنام مرة ينام وتعبان كذا في رجل شيخ، مرة لا يقول أنام حتى أقوى على الدرس أو على العبادة أو على قراءة القرآن، نيتي هكذا قصد، ولو لغة لسان شيخنا يعني القصد الحقيقي، يصبح ماذا؟ عبادة. لذا كثير من العلماء المباحات عندهم عبادي، عبادي بعبادي، حياة في الدنيا حياة عالية مقدسة مثل حياة الأنبياء والأولياء والمعصومين، حياة جليلة صافة، وإن كان فيها مناقصات كثيرة، ترى الدنيا دائما فيها مناقصات، ولكن حياتهم حياة ما شاء الله. فشاهد الحال، فإذا قلنا نهي مولوي ولو بعنوان تنزيهي من كذا، هذا مرجوح، فكيف يسمى مع العبادة؟ إذا نحن قلنا هذا غير مفهوم، بعد المقدار نقول للعالمين رحمهم الله. نعم إذا كان مقصود شيء آخر بعض آخر، نحن معروف عندنا هكذا النهي الموجود على الساحة الإسلامية. الخلاصة شيخنا الجليل هنا، الخلاصة كل ما قيل عن هذا، هذا الدليل الأول، الدليل الأول وكلام وين شيخنا، كلام في أدلة الجواز سمع الأمر والنهي. قالوا ومما يدل على الجواز ماذا؟ الوقوع، هو أدلة على الإمكان، وأتوا بالعبادة المكروهة وأجبنا عنها. في الواقع معنى نهي حقيقي انتهى هذا الأمر، يعني هذا ليس بدليل، هذا الدين ليس بدليل، بأتمنى نهي حقيقي ما عندنا. فالعبادة المكروهة معنى نهي حقيقي، فدليلكم في غير محل. قالوا خير إن شاء الله. أفر الدليل الأول كان عندنا باطل، يعني هل هناك ملازمة إذا بطل الدليل الأول كل أدلة تكون باطلة؟ لا، ليست ملازمة. قالوا عندنا دليل آخر بعد، أدلة أخرى، ما هي؟ نذكر أشياء أو تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.